بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا فيما هو الفارق بين الأمارة والأصل العملي، وقد ذكر المصنف رحمه الله عليه وجوه أربعة. الوجه الأول هو الذي ذكره المحقق النائيني، ويمكن التعبير عنه بأنه الفارق الجعلي الحكمي. والفارق الثاني أيضا ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه، ويمكن التعبير عنه بالفارق الجعلي الموضوعي، يعني على مستوى الموضوع، حيث ذكر أنه المحقق النائيني رحمة الله عليه أن الشك قد أخذ موضوعا في الأصل العملي، ولم يؤخذ موضوعا في البراءة على مستوى الجعل وعالم الثبوت، هذا المعنى، وهذا على مستوى الموضوع. فلو قلت خبر الثقة حجة من دون أخذ الموضوع في خبر الثقة، بينما إذا قلت أنه مشكوك الطهارة طاهر، فقد أخذت الشك كجزء من الأصل العملي، وهذا هو الفارق الجعلي الموضوعي، يعني على مستوى الموضوع. أما الأول فهو فارق جعلي حكمي على مستوى الحكم، باعتبار أنه خبر الثقة اعتبر المولى له العلمية، والبراءة اعتبر له المولى أنه الوظيفة العملية. الفارق الأول هو فارق جعلي اعتباري على مستوى الحكم، والفارق الثاني هو فارق على مستوى الموضوع. أما الفارق الثالث فهو فارق إثباتي، وهو على مستوى الدلالة والصياغات اللفظية. وهذا الفارق نسبه بعض إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه خطأ، أن السيد الخوئي لا يلتزم بهذا الفارق بين الأمارة والأصل، كما نسب إلى السيد الخوئي هذا المعنى في بعض الكتب، وإنما السيد الخوئي يلتزم بما التزم به المحقق النائين رحمة الله عليه، من أن الفارق بينهما هو فارق اعتباري، يعني في سمخ الجعل. فالمولى أنه إذا اعتبر العلمية لخبر الثقة مثلا صارت أمارة، وإذا اعتبر الوظيفة العملية صار أصلا عمليا بحتا، وإذا نزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع أو اعتبر اليقين العملي مثلا، أنه صار أصلا عمليا محرزا، على خلاف بين السيد الخوئي والمحقق النائين رحمة الله عليه، ربما سنشير إليه فيما بعد. ووجه الخلاف أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأن الأصول العملية فقط بحتة، لا توجد عند السيد الخوئي رحمه الله أصول عملية محرزة أو تنزيلية، هذا في قاموس السيد الخوئي ما موجود. وكل الأصول التي العملية التي عدها المحقق النائيني من الأصول العملية المحرزة، السيد الخوئي عدها أمارات اللي هو من قبيل الاستصحاب وما شابه. فالفارق بين رأي المحقق النائيني، قلنا أن السيد الخوئي وافق المحقق النائيني في هذا الفارق، والخلاف بين السيد الخوئي والنائيني رحمة الله عليه في بعض مصاديق الاعتبار، في بالنسبة إلى الأمارة هما يتفقان اللي هو اعتبار العلمية، بالنسبة إلى أصل العملية الباحث يتفقان باعتبار الوظيفة العملية، لكن بالنسبة إلى أصل العملية المحرز السيد الخوئي يعده أمارة اعتبار علمية، بينما المحقق النائيني لا يعده أمارة، وإنما يعده أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا. لا يفرق المحقق النائيني بين الأصل العملي المحرز والأصل العملي التنزيلي. البحث فعلا في الفارق الثالث قلت نسب إلى السيد الخوئي خطأ، وسوف أبين أن هذا الفارق لم يذكره أحد من الأصوليين، ولعل هذا الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه هو فهم متأمل فيه من كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه، وربما سوف نشير إلى ذلك، أن السيد الخوئي في المصباح ذكر هذا المعنى لكن في غير هذا المقام، يعني في غير مقام ما هو الفارق بين الأمارة والأصل العملي. فبعد أن نقرأ كلمات هذا الفارق إن شاء الله ونوضحه، نبين لماذا أن السيد الخوئي أو غير من الأصولي لم يلتزموا بهذا الفارق. والعجيب أنه بعد السيد الشهيد الصدر أو الشراح أو بعض تلامذته اعتبروا أن هذا فارق قد ذكر في كلمات الأصوليين، مع أنه لم يذكره أحد. وملخص هذا الفارق، هذا الفارق أنه يقول لا فرق بين الأمارة والأصل العملي على مستوى الجوهر والحقيقة، كما ادعاها الشهيد الصدر رحمة الله عليه، أن هناك فارقا حقيقيا بين الأمارة والأصل العملي، بمعزل عن عنصر الاعتبار وبمعزل عن عنصر عالم الإثبات. عندنا مستويات ثلاثة خلوها في البال. المستوى الأول هو مستوى الحقيقة والجوهر، والمستوى الثاني هو مستوى الاعتبار والجعل، اللي مستوى الحقيقة والجوهر نظرناه كالأمور التكوينية لا تتأثر لا بالاعتبار ولا بالصياغات اللفظية، كالماء يبقى ماء مهما اعتبرته، إذا اعتبرت هذا الماء نارا يبقى الماء ماء، وإذا اعتبرت النار ماء تبقى النار نار، عبرت عنها بصياغات لفظية مختلفة أيضا لا تتأثر. السيد الشهيد رحمة الله عليه قال أن الفارق بين الأمارة والأصل العملي هو فارق حقيقي جوهري، هذا المعنى، هذا الفارق على هذا الفارق، كأنه هذا مستوى. المستوى الثاني هو مستوى الاعتبار والجعل، وهذا هو الذي ذهب إليه المحقق النائيني، فقال اعتبار العلمية يكون أمارة، واعتبار الوظيفة العملية أو ما شابه يكون أصلا عمليا. المستوى الثالث هو عنصر الإثبات، عالم الإثبات، عالم الدلالة، عالم الصياغات اللفظية، يعني عالم الروايات والآيات القرآنية. فكأنه هذا الفارق الثالث هو يقول أن الفارق بين الأمارة والأصل العملي هو على مستوى عالم الإثبات، فلا فارق بينهما على مستوى الحقيقة والجوهر، ولا فارق بينهما على مستوى عنصر الاعتبار، وإنما الفارق بينهما هو فارق على مستوى اللفظ فقط، أنه فقد أخذ في موضوع الأصول العملية الشك من الناحية اللفظية، حيث قال المعصوم عليه السلام إذا شككت بأن هذا طاهر أو نجس فهو طاهر، وإذا شككت بأن هذا حلال أو حرام فهو حلال مثلا، وإذا شككت بأن هذا مباح أو مغصوب فهو مباح، لا تنقض اليقين بالشك. فدائما قد أخذ من الناحية اللسانية واللفظية الشك في موضوع الأصل العملي، بينما في موضوع مثلا الأمارات لم يؤخذ الشك من الناحية اللفظية والإثباتية، بل قال خذ بخبر الثقة. أأخذ معالم ديني عن يونس بن عبد الرحمن مثلا؟ بلي، إنه يونس بن عبد الرحمن ثقة، فخذ عنه معالم الدين، ما في شيء اسمه شك من الناحية اللفظية والصياغية. فالفارق بين الأمارة والأصل العملي هو على مستوى الصياغة اللفظية، فإن أخذ الشك من الناحية اللفظية في موضوع دليلين فهذا هو أصل عملي، وإن لم يؤخذ الشك فهذا هو أمارة. هكذا أنه هو ملخص هذا الفارق الثالث في الحقيقة. هذا الذي يعني ذكره المصنف رحمة الله عليه من الفارق الثالث، يعني يناقشه رحمه الله. صحيح نقرأ أنه عبارة المصنف رحمة الله عليه، ومن ثم أنه نقرأ نقاش المصنف. قال الثالث أن الفارق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل، فدليل الأصل العملي هو أنه مشكوك الطهارة طاهرون، ومشكوك مثلا رفع ما لا يعلمون، هاي ما لا يعلم فهو مرفوع عن ك، فقد أخذ الشك وعدم العلم في لسان دليل الأصل العملي، وعدم أخذ الشك وعدم العلم في لسان دليل حجية الأمارة. ما يونس بن عبد الرحمن ثقل، أخذ عنه معالم ديني؟ قال مثلا بلى، لا يوجد شيء أنه لا يعلمون أو الشك أو الجهل أو إلى آخره. وعدم أخذ الشك في لسان دليل حجية الأمارة بعد الفراغ عن كونه، عن كون الشك مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معان، هذا يشير إلى ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في الفارق الثاني. في الفارق الثاني رحمه الله ذكر بأنه الشك دائما قيد موجود في الأمارة، قيد كجزء من موضوع الأمارة والأصل العملي، جيد، خلافا لما يقرره الفارق الثاني. الفارق الثاني ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه، قال الشك بالنسبة إلى الأمارات أخذ على نحو الظرفية والموردية، وقد أخذ الشك في الأصول العملية على نحو الموضوعية، هكذا ذكر المحقق النائيني. السيد الشهيد يقول لا نتعقل أن يؤخذ الشك في عالم الثبوت، لا نتعقل الموردية والموضوعية، باعتبار هو الشك حالة موحدة، فسواء كان قد صاغها المولى بصياغة أنه إذا شككت فخذ بخبر الثقة أو خذ بخبر الثقة حين الشك، هذا لا يفرق فيه، هو في كل الأمرين أنه قد أخذ الشك قيدا وموضوعا في الأمارة، وكذلك في الأصول العملية. السيد الشهيد رحمة الله عليه قال لا نتعقل أن يكون هناك فارق بين الأمارة والأصل العملي من هذه الجهة، بل كل منهما قد أخذ الشك في موضوعهما في عالم الثبوت، هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه. ونحن أنه قد تأملنا في كلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، أنه من نقول كتأمل في هذه العبارة، نقول أن الشك الذي ادعاه السيد أنه موضوع في كل من الأمارة والأصل العملي، هذا إذا عزلنا عالم الاعتبار، إذا قلنا أنه في مرحلة ما قبل الاعتبار، بل الشك متوفر في كل من الأصل العملي وموجود في الأمارات، ولكن إذا وظفنا عالم الاعتبار عنصر الاعتبار فمن الممكن أن نأخذ الشك مرتان أنه جزء من الموضوع، فنقول إذا شككت في كذا فأنت مثلا منهم في سعة، أو رفع ما لا يعلمون ما لا تعلمه فهو مرفوع عنك. هنا قد أخذ الشك كجزء من الموضوع بلحاظ اعتبار المولى، بلحاظ اعتبار الذهن. أما بالنسبة إلى الأمارة من الممكن أن الذهن يلحظ الشك كحيثية تعليلية لإثبات حجية الأمارة، فيقول متى ما كان هناك شك فخذ بخبر الثقة، أو خذ بخبر الثقة لأنك تشك ولا تعلم بالخلاف مثلا أنه. فمر الشك يعتبره المولى على نحو الموردية والظرفية، ومر يعتبره المولى كجزء من الموضوع. الذهن يستطيع أن يعتبر كل شيء في كل شيء، الاعتبار سهل المؤونة، ومن الممكن أن يفرق في أخذ الشك، مرة يأخذه مورديا ومرة يأخذه موضوعيا. وما ذكره السيد رحمة الله عليه من عدم التعقل يعني في عالم الثبوت أمر غريب من مثله، لأن هو يعلم بأنه الاعتبار سهل المؤونة، ومن الممكن أن نأخذ الشك مرة ظرف في إثبات حجية خبر الثقة، ومرة نأخذه موضوعا تبتو في موضوع الأصل العملي. هذا المعنى في إيش؟ لا كل موضوع أن أقول هكذا، أنه إذا شككت في أن هذا الماء طاهر أو نجس فابني على طهارته، هاي فابني على طهارته هذا الحكم، أخذ الشك جزء من موضوعه، هذا المعنى. لا تنقض اليقين بالشك، بمعنى أنه إذا كنت شاكا هذا المعنى، وكانت هناك حالة متيقنة سابقة فبني على الحالة السابقة، هذه فبني على الحالة السابقة، قد أخذ الشك جزء من موضوعها. في حالة الاحتياط أنه احتط دينك، متى تحتط دينك؟ إذا لم تكن تعلم بالمكلف به مثلا، ففي الأصول العملية الشك أخذ كجزء من الموضوع. أنا فقط أقرر هذا المعنى. مرة أنه ننظر إلى عالم ما قبل الاعتبار، صحيح أنه الشك لا يعلم أنه حالة، أنه يعني حاله واحد بالنسبة إلى الأمارة والأصل العملي، هذا ما قبل الاعتبار، لأنه إذا كنت شاكا فاعمل بخبر الثقة، إذا كنت شاكا فاعمل بإيش؟ بالبراءة. أما في عالم الاعتبار من الممكن أن المولى يعتبر الشك مرة جزء من الموضوع كما في حال الأصول العملية، ومرة يعتبر الشك أنه موردا وظرفان، يعني إذا أردت أن تعمل بخبر الثقة فاعمل به إذا كنت شاكا، هذا المعنى، فاعمل به في ظرف الشك. لا يمكن أن تعمل بخبر الثقة وأنت عالم، فظرف العمل بخبر الثقة هو الشك، هذا المعنى. وهذا واضح في الحقيقة، والشيخ النائين رحمة الله عليه ذكر بأن هذا من الواضحات التي لا يمكن أن تخفى على أحد، لأن عنصر الاعتبار عنصر واسع، هو عنصر التخيل وعنصر واسع، ومن الممكن أن المولى يأخذ الشك مرة على نحو الحيثية التقييدية، ومرة يأخذه على نحو الظرفية والموردية، هذا المعنى. فما ذكره السيد رحمة الله عليه لا يمكن المساعدة عليه. قال إن الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل وعدم أخذه في هذا اللسان، فإذا أخذ صار أصلا، وإذا لم يؤخذ صار أمارة. هذا إيش؟ بعد الفراغ عن الإشكال الذي قدمناه في البحث السابق. ليش؟ لأنه هذا الذي ذكرناه بناء على أن الشك قد أخذ قيدا في الموضوع في عالم الثبوت لكل من الأمارة والأصل العملي، هذا المعنى. إشكالكم سيدنا العزيز، قال عندنا إشكالين على هذا الكلام. الإشكال الأول، وهذا الفارق لا يفي أيضا بالمقصود. ما هو المقصود؟ المقصود بأن مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصل العملي ليس بحجة. كون الفارق إثباتيا ولفظيا وصياغيا لا يبرر إثبات المدالين الالتزامية لحجية خبر الثقة، ولا يبرر عدم ثبوت المدالين الالتزامية لأصول عملية. هذا فارق لفظي أصلا صياغي قالبي، يعني ليس إلا هذا المعنى. فهذا أنه في الحقيقة غير مبرر واقعا، أنه كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه في محله، ولا يسع أحد أن يجرؤ على هذا الكلام، لأنه إذا كان الاختلاف لمجرد الصياغة فكيف يؤثر على مستوى إيش؟ على مستوى إثبات مدالين التزامية، أو إثبات مثلاً أنه مدالين مثلاً لا عدم إثبات المدالين التزامية. هذا أنه كلامه واقع متين في هذا الحال، صحيح.
على مبنى.
بلي.
متين على مبنى من أن الفارق الفرق هو
لكنه سأبين في المطلب انه في المقام سأوضحه. يقول وهذا الفرق لا يفي ايضا بالمقصود. ايش المقصود؟ وهو ترتب اثار الاماره او عدم ترتب الاثار المترقبه مثلا من الاصول العمليه فرضا انه. وهذا الفرق لا يفي ايضا بالمقصود وهو ترتب اثار الاماره ترتب الاصول العمليه. نعم قد يثمر في تقديم دليل الاماره على دليل الاصل بالحكومه. هذا شويه نقف على العباره. طبعا انه لابد ان يؤتى بتفسير وفارق حقيقي بين الاماره والاصل العملي بحيث يتمكن هذا التفسير من بيان جميع الاثار المترتبه على الاماره والاصول العمليه. اما ان يؤتى بهذا التفسير ويبرر بعض الفروق دون بعض هذا يعتبر تفسيرا ناقصا. هذا دفع اشكال قد يعني يتاتى في الذهن اللي هو ايش اذا كان هذا الفرق لا يبرر إثبات المداليل الالتزامية الأمارة لكنه يبرر أثر آخر الذي هو من آثار أنه الأمارة أنها تتقدم على الأصل في مقام المعارضة. ونحن يكفي أنه أن نثبت بعض الفوارق وبعض الآثار. يقول لا السيد رحمة الله عليه يجب أن تأتي بفرق هذا الفرق يبرر جميع الآثار المترقبة للأمارات سواء كانت هذه الآثار إثبات حجية مداليلها الالتزامية أو سواء كان هذا الأثر هو باب تقديم الأمارة على الأصل العملي. أما أنه يبرر بعض الآثار الذي هو تقديم الأمارة على الأصل العملي دون بعض فهذا التفسير فيه خلل. أراد السيد رحمة الله عليه أن ينبه على هذه الفكرة بأن هذا الفارق وإن أثبت بعض آثار الأمارة إلا أنه لم يثبت جميع آثار الأمارة وبالتالي أنه يكون هذا التفسير ناقصا. قال وهذا الفارق لا يفي أيضا بالمقصود. نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة. هذه عندنا فيها في التأمل فخل نمشي بالعبارة إن شاء الله يعني أكمل العبارة وأرجع إلى هذه النقطة بالذات. يقول قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة. هسه هذا أبينه بعدين إن شاء الله. الإشكال الآخر ما هو؟ قال هذا مضافا إلى كون هذا الفرق اتفاقيا. يعني إيش؟ يقول اتفاقيا هذا غير مضطرد في جميع الأمارات والأصول العملية. أنتم تقولون إذا لم يؤخذ الشك في موضوع دليل فهذا أمارة مع أنه قد أخذ الشك في موضوع بعض أدلة الأمارة. إذن هذا من باب الاتفاق أنه أحيانا ترون أنه لم يؤخذ الشك في موضوع أنتم حسبتوه بأنه أمارة وإذا أخذ الشك في موضوع حسبتوه أنه أصلا عمليا مع أن هذا ليس مضطرد من الناحية الصياغية الدلالية الإثباتية لأنه أحيانا تكون عندنا أمارة وقد أخذ الشك في إيش في موضوعها. إذن هذا الضابط ليس صحيحا. مثل إيش سيدنا العزيز قال فقد يتفق أخذ عدم العلم الذي هو الشك في موضوع دليل الحجية كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللي هو أحد أدلة حجية خبر الواحد. فهي لا تعلمون هناك شك فإذا لم تكن تعلم فاسأل أهل الذكر وخذ بكلام أهل الذكر كأنه يعني فخذ بخبر الثقة إن كنت لا تعلم فخذ بخبر الثقة. هنا قد أخذ عدم العلم الذي هو الشك كجزء من موضوع البراءة فحسب كلامكم لابد أن يكون خبر الثقة من الأصول العملية مع أنه أظهر مصاديق الأمارات وخبر الثقة. فهل يقال بأن الخبر يكون أصلاً حينئذ يعني أصلاً عملياً حينئذ؟ هذا الإشكال الثاني الذي ذكره السيد رحمة الله عليه. هسه خلنا نرجع إلى العبارة التي قرأناها قبل قليل. قال يقول السيد نعم قد يثمر هذا الفرق اللي هو أن يكون الشك قد أخذ في دليل الأصل العملي دون دليل الأمارة في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة. الحكومة كما هو واضح هو تصرف في الموضوع ادعاء عندما تقول العالم يجب إكرامه هذا المعنى. فعندنا موضوع الذي هو العالم وعندنا حكم الذي هو وجوب الإكرام. فمرة إنه نتصرف في الحكم ومرة نتصرف في الموضوع. إذا كان التصرف في الحكم يسمى هذا تخصيصا تقول إنه العالم يجب إكرامه إلا مثلا الفاسقين هذا إلا الفاسقين هذا إخراج إنه واقعا تخصيص في الحكم هذا تخصيص في دائرة المحمول. ومرة يكون التصرف في الموضوع وهذا على نحوين إما أن يكون النفي لبعض أفراد الموضوع نفيا حقيقيا تكوينيا حقيقيا فهذا يكون ورود يعبر عنه بالورود، وإما أن يكون نفيا ادعائيا وهذا يعبر عنه بالحكومة، سأوضح إن شاء الله. فإذا قلت العالم يجب إكرامه، وقلنا الجاهل مثلا أو زيد جاهل، إذا كان زيد جاهل هذا خارج تخصصا في الحقيقة، هذا مو مبحثنا. ومرة تقول العالم يجب إكرامه، المتقي اللي هو جاهل المتقي، المتقي عالم وهذا المتقي كان جاهلا مثلا مع أنه نزله منزلة العلماء، فاعتبر المتقي عالما شيوية، اعتبر المتقي عالما. هنا وسع من دائرة العالم اللي هو في الموضوع، وسعها لكن توسعة ادعائية، لأن العالم راح يصير له فرديا، فرد حقيقي وهو من تلبس بالعلم، وفرد ادعائي الذي هو المتقي. ومرة يضيق اللي هو الحكومة التضييقية، المتقي عالم حكومة توسعية. ومرة يضيق يقول الفاسق ليس عالما، الفاسق حتى لو كان عالما نحن نعتبره ليس عالما، فهذه حكومة تضييقية، فأخرج هذا الفرد خروجا ادعائيا، هذا المعنى. فإذا الحكومة تتصرف في أفراد الموضوع تصرفا ادعائيا، هذا احنا مبحثنا، واعتباريا كذلك في المقام. خبر الثقة علم، خبر الثقة أمارة من الأمارات، خبر الثقة علم، وقد أخذ في لسان الأصل العملي الشك اللي هو عدم العلم، فما لا ما لا يعلم فأنت منه في سعة، هكذا تقول دليل البراءة، ما لا يعلم فأنت منه في سعة. خبر الثقة علم لكنه علم ماذا؟ علم ادعائي، ها، فيكون تصرف في كلمة ما لا يعلم تصرفا ادعائيا، فيكون خبر الثقة على هذا الأساس حاكم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة يقول ما لا يعلم فأنت منه في سعة، هذا المعنى. وخبر الثقة علم، إذن أنت تعلم بخبر الثقة، غايته أنه علم ماذا؟ علم ادعائي، ادعائي نعتبره أو اعتباري، هذا المعنى. هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه بعنوان هكذا، نعم قد يثمر، هاي كلمة قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل أصل الحكومة، هاي كلمة قد، لأن السيد رحمه الله قد استشكل في أن يكون تقديم الأمارة على الأصل هو على أساس الحكومة، وإنما له مسلك آخر مو وحدنا، وقد ذكر هذا المعنى في الجزء السابع صفحة 170، وذكر هذا المبحث أيضا مفصلان في الجزء السادس صفحة 345 وما بعدها. استشكل أن يكون تقديم الأمارة على الأصل العملي على أساس الحكومة حتى بناء على هذا المبنى، يعني مبنى أن الفارق بين الأمارة والأصل على أساس الفارق الإثباتي اللفظي الصيابي، حتى على هذا الأساس قال ليس التقديم هنا على أساس الحكومة كما توهمه المحقق النائين وغيره، كأنه هو هكذا ذكر هناك، ولهذا عبر بهذا التعبير، نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة، يعني قد يثمر على مباني، أنه هذه المباني نحن لا نلتزم بها، يقول السيد. هذا نقطة ننبه عليها في المقام. النقطة الثانية في الحقيقة بلي الجزء السادس من البحوث مات السيد الهاشمي صفحة 345 وما بعدها، والجزء السابع صفحة 170، هذا المعنى. قد استشكل في أن يكون تقديم الأمارة على دليل الأصل من باب الحكومة حتى على هذا المبنى، وهو أن يكون الفارق بين الأمارة والأصل العملي هو فارق إيش؟ صياغي وإثباتي، وليس فارق إيش؟ جعلي أو حقيقي جوهري. هذا نقطة نشير لها في المقام. النقطة الثانية اللي هي محل تأملنا فيها بالنسبة إلى الصياغات اللفظية، بس أجل الالتفات إلى هذه المهمة، بالنسبة إلى الصياغات اللفظية إنما يقدم بعضها على بعض على أساس قوانين معينة ترجع إلى باب العرف كما هو واضح، فيطبق المنهج العرفي في تقديم الخاص على العام، وفي تقديم كل قرينة على ذي القرينة، وفي تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. هذه في أبحاث في مقام الدليل الإثباتي والدليل اللفظي يقدم دليل على دليل على أسس مبنية على أساس استظهارات عرفية ولغوية، كأنه هذا أمر واضح في الحقيقة. فإذا جئنا إلى دليل الخاص والعام، أنا في عالم الثبوت الله سبحانه وتعالى إنه في عالم الثبوت إيش كاتب؟ كاتب إنه العالم غير الفاسق يجب إكرامه، والفاسق إنه لا يجب إكرامه، هكذا موجود في عالم الثبوت، فكل على حدة، الفاسق العالم لا يجب إكرامه، هكذا مكتوب في عالم الثبوت. أنا في عالم الإثبات صيغة الطريقة هكذا صيغت، قالت إنه مرة تصاغ بهذا الشكل: العالم غير الفاسق يجب إكرامه، والعالم الفاسق، والفاسق غير العالم، هذا كل منهما لا يجب إكرامه، فقد طابق عالم الإثبات عالم الثبوت، هذا ما عندنا فيه مشكلة. ومرة إنه في عالم الإثبات يقول كل عالم يجب إكرامه، هذا على حدة، بعدين يقول لا يجب إكرام الفاسقين. هنا في الحقيقة هذا ما يعبر عن عالم الثبوت، ولكن بحسب قواعد الجمع العرفي وتخصيص العام بالخاص نقول هذا معناه أنه كل عالم يجب إكرامه إلا الفاسقين. يعني وظفت أنه قواعد الجمع العرفي وحاولت أن أدمج بين الدليلين لأكتشف ما هو موجود في عالم الثبوت. هذا واضح إن شاء الله. فإذا تلاحظون أنه لا يوجد تصرف في عالم الثبوت لا على أساس جوهري ولا على أساس اعتباري، هو الله سبحانه وتعالى في عالم الثبوت قد قرر بأنه العالم غير الفاسق يجب إكرامه، وما عداه لا يجب إكرامه، ما انتهى مطلبه. التصرف والجمع وما شابه إنما كان على مستوى يا عالم الألفاظ، هذا المعنى عالم الألفاظ، كل عالم يجب إكرامه، هذا غير عالم الثبوت في الحقيقة. الفاسق لا يجب إكرامه، فخصصنا العام بالخاص وقلنا أنه كل عالم يجب إكرامه إلا الفاسقين، هذا المعنى، هذا على مستوى عالم الإثبات. السيد رحمة الله عليه يعني هو يذكر رحمه الله، ما نقول يدعي احتراما له، أو نقول يدعي هسه شوية بعد التزلل شوية شوية يصير التجرؤ مرات على الفوق واحد على من عنده. يقول السيد رحمة الله عليه أن الحكومة هو من هذا القبيل الآن في المقام، أنه يقدم دليل على دليل فقط على مستوى عالم إيش؟ عالم الإثبات، لأنه هذا الفارق بين الأمر والأصل إنما هو فارق شنو؟ فارق إثباتي، فنقدم الدليل حاكم على الدليل محكوم، كل هذا على مستويات عالم الصياغة اللفظية، وإلا لا فارق بين الأمارة والأصل على مستوى الجوهر ولا على مستوى الجعل، لا فارق بينهما على مستوى الثبوت، هو هكذا ذكر رحمة الله عليه. مع أن هذا يشتمل على خطأ في الحقيقة، لأنه في كل حكومة لابد أن يكون هناك اعتبار، في كل حكومة لابد أن يكون هناك اعتبار. والذي ينبه على هذا المعنى هو ذكر في البحوث رحمة الله عليه أن تقديم الأمارة على الأصل العملي من باب الحكومة هو على أي أساس؟ على أساس أن الأمارة علم، خبر الثقة علم، والأصل العملي رفع ما لا يعلمون، جيد، هاي رفع ما لا يعلمون، والأمارة علم، فالأمارة تتصرف في موضوع دليل الأصل تصرفا ماذا؟ ادعائيا. التصرف الادعائي والاعتباري لابد أن يكون مسبوق بإيش؟ لابد أن يكون مسبوق باعتبار. وبمثال أوضح، عندما تقول المتقي عالم، ومن ثم تقول تقول العالم يجب إكرامه، ومن ثم تقول المتقي عالم، إذن أنت اعتبرت ومن ثم أصغت هذا الاعتبار على مستوى عالم الإثبات. فهناك اعتبار في عالم الثبوت هو أن المتقي عالم. أيضا هناك اعتبار على مستوى عالم الثبوت في الحكومة، جاي أتحدث أقول ذكر للحكومة في المقام غلط، لأن ذكر للحكومة في المقام هذا يبين بأن الفارق بين الأمارة والأصل العملية على مستوى عالم الثبوت. ليش؟ لأنه عندما قدم الأمارة على الأصل هاي بعد أن اعتبر الأمارة علم، اعتبر الأمارة علم ومن ثم قدمه على الأصل، إذا يتبين أنه الأمارة قبل الحكومة يعني في عالم الثبوت كان هناك اعتبار للعلمية في الحقيقة، اعتبار العلمية في الأمارة، وكان الأولى منه رحمة الله عليه أن هكذا يقول. يقول نعم قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالتخصيص مو بالحكومة، التخصيص هاي فقط ألفاظ وكذا، التخصيص ما يستتبعك اعتبار، بخلاف الحكومة لابد أن يكون هناك اعتبار إما توسعي المتقي عالم، وإما تضييقي اللي هو الفاسق ليس عالم. دائما الحكومة هي فرع وجود إيش؟ وجود اعتبار.
صار الفارق جوهر،
فصار الفارق فقط في عالم الثبوت جعل، جعلي لأن جعلي أنه أن أعتبر العلمية لخبر الثقة اعتبار، ها اعتبار، الفارق جعلي اعتباري،
لأنه قال لا فارق،
لا فرق بينهما في عالم الثبوت. والحقيقة لا، إذا تجيب مثال الحكومة، الحكومة دائما شبيهة بها اعتبار، إما اعتبار تضييقي أو اعتبار توسعي، والاعتبار إنما هو في عالم هذا، في عالم الثبوت في الحقيقة، هذا هو الاعتبار. فكان الأولى أن يقول التقديم بالتخصيص، هذا المعنى. شلون بالتخصيص؟ أن هكذا يقال، يقول إنه مشكوك الطهارة مثلا أو رفع ما لا يعلمون، فأنت في سعة منه إلا إذا كان شنو قد أخبر الثقة على الخلاف مثلا. هذا المعنى، مشكوك الطهارة يبنى على طهارته إلا إذا ثبتت النجاسة بإيش؟ بخبر الثقة أو بالعيل مثلا، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أذكر مثال واضح، يعني أقول صلي تماما حتى تخفى الجدران، جيد، صلي تماما حتى تخفى الجدران، هاي خلي في بالك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. بعدين ورد دليل آخر، إيش قال؟ قال إذا خفي الأذان فقصر. فأقول هذا يقيد الأول، صلي تماما حتى تخفى الجدران أو يخفى إيش؟ الأذان. هاي تقييد آخر هذا صار. كذلك في المقام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، جيد. أو ومن جهة قال المولى خذ بخبر الثقة، إذا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو تعلم بنجاسته عن طريق خبر الثقة. هذا كله صياغات لفظية ما فيها اعتبار، فلو قال بالتخصيص التقديم التخصيص لا يستلزم اعتبار قبله، أما إذا قال بالحكومة فلا بد أن يكون هناك اعتبار قبله. ومن هنا أنا أقول بأن السيد الخوئي رحمة الله عليه بريء من هذه النسبة. السيد الخوئي إنما يفرق على أساس الاعتبار، وإذا قدم الأمارة على الأصل من باب الحكومة فلأن الفارق بينهما على مستوى الثبوت، على مستوى الاعتبار مو على مستوى الإثبات حتى يشكل على السيد رحمة الله عليه. هذا المعنى. ملاحظة أخرى، أنه في قول السيد أحيانا في الأمارات يؤخذ عدم العلم كما في فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هم غريب في الحقيقة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هنا عدم العلم لم يؤخذ في موضوع حجية الأمارة، عدم العلم لم يؤخذ في موضوع حجية خبر الثقة. قال إذا لم تكن تعلم، جيد، فاسأل أهل الذكر حتى يخبرك أهل الذكر. و يعني بعبارة أخرى، عدم علمك إذا أردت أن تعلم أيها الجاهل فاسأل أهل الذكر، فاسأل خبر الثقة مثلا حتى يخبرك خبر الثقة. هذا لا يعني بأن عدم العلم أخذ موضوعا في دليل الأمارة، وينبه على هذا. هكذا أقول، إذا لم تكن تعلم فاسأل هؤلاء العلماء الخمسين. فإذا ذهبت وسألت العلماء الخمسين، هذا إيش ولد عندك؟ تواتر علم يقين 100%. هل يمكن أن يقال التواتر بحسب هذه الصياغة قد أخذ في موضوعه الشك؟ لا يمكن أن يقال ذلك. إذا لم تكن تعلم فاسأل أنه جميع علماء النجف الأشراف. أنت إذا سألت جميع علماء النجف الأشراف هذا صار إيش؟ صار مثلا خلينا نقول تواتر، يعني إذا قلنا بأنهم قد أخبروا عن المعصوم مباشرة مثلا، يعني فلا يقال أنه هاي الصياغة صياغة تبين أنه إذا لم تكن تعلم ترى أنه جهلك يدفعك إلى السؤال، فإذا سألت علمته، ما لها علاقة بأن يكون الشك قد أخذ في موضوعه. هذا الدليل
عدم العلم يشمل الشك،
أي عدم العلم يشمل الشك. وهكذا أقول، إذا كنت شاكا فسأل العلماء الخمسين. هكذا، فسألت العلماء الخمسين فأنبؤوك بالحكم الشرعي فصار عندك يقين 100%. هل يقال بأن الإجماع أو التواتر قد أخذ في موضوعه الشك لأني قلت إذا لم تكن تعلم الحكم الشرعي فدونك المعصوم، روح سأل المعصوم. هكذا أصيغ، المعصوم جالس مثلا على هذا المنبر وقلت لشخص إذا لم تكن تعلم بالحكم الشرعي فسأل المعصوم، طبعا إذا سأل المعصوم وأجاب المعصوم هذا مو خبر ثقة، بعد هذا يقين 100% يكون. هذا إنه الصياغة مالتي تنبه على أنه عدم العلم أخذ في موضوعه، يعني أنه خبر المعصوم، لا، ليس غاية ما هو لا. إن كنتم لا تعلمون، يعني إذا لم تكن تعلمون فهذا الجهل سوف يدفعكم إلى السؤال حتى تعرف وتعلم، مو أكثر من هذا. هذا الشك أشبه بالشك الموردي بلي في الحقيقة، وليس الشك على أساس أنه جزء من الموضوع. هذا إضافة إلى أن هذه الآية الكريمة يعني ليس لها علاقة أصلا بحجية خبر الثقة كما نبه على ذلك سيد الخوئي رحمة الله عليه واتبعه شهيد الصدر، وإنما مرتبطة بجوانب عقائدية بأهل الكتاب، فلمن يمكن أن يراجع. الرابع بلي بل هذا لم يذكره في ذكره سيد الخوئي في المحاضرات.
بل
مو كجزء من الموضوع قيدا او حيثي او موردي او موردي، يعني حيثيه اي مره الجهل يدفعك نحو السؤال تبتم، ومره الجهل اعتبره جزء من الموضوع اللي هو الشك عندك بالضبط. لا اكو فرق بين ان يكون شيء قيد، يعني قيد بالمعنى العام للقيد مو بالمعنى الاصولي، وبمعنى اخر مره اعتبر هذا جزء من الموضوع ومرة ما اعترض جزء بوضوح، مثلا شرط أو ظرف أو مورد، هذا قيد بالمعنى العام مو قيد كجزء من الموضوع من الناحية الأصولية. يعني الفرق بين أقول مشكوك الطهارة طاهر وبين أن أقول هذا طاهر. خبر الثقة يقول بأن هذا طاهر، خبر الثقة لم يؤخذ في موضوعه شيء، قال هذا طاهر يكشف عن واقع. أما قاعدة الطهارة دائما إيش مسبوقة؟ مسبوقة بالشك. تقول إذا شككت بأن هذا طاهر فهو طاهر، هذا المعنى. فخبر الثقة بلي هو حجة إذا لم تكن تعلم، إذا ما كان هناك يقين فخبر الثقة يكون حجة. ومن هنا حجية خبر الثقة نسبة الشك إلى خبر الثقة نسبة الظرف والمورد، لا نسبة أن يكون جزء من الموضوع، هذا المعنى. أما أن نعتبر الموردية قيد، يعني على حد قيد الموضوع، إذا أردت من القيدية المعنى اللغوي صحيح ما عندنا فيه مشكلة. أما إذا في المعنى الأصولي فمن الواضح أنه الشك يجوز جزءا من الأمارة، بخلاف أنه الأصل العملي يكون جزءا منه. الرابع كمان، الفارق الرابع، وهو الفارق الذي ارتآه السيد رحمة الله عليه الشهيد، وهو أن الفارق بين الأمارة والأصل العملي هو فارق جوهري حقيقي، بمعزل عن عالم الإثبات والصياغة، وبمعزل عن عالم الاعتبار والجعل. سواء كان هناك جعل أو لا، صياغة اختلفت أو لم تختلف الصياغة، فهناك فارق جوهري، وهو أن الأمارة قائمة على أساس أهمية الاحتمال. إذا كان هناك قوة احتمال في الأمارة ولتكن 70% مثلا، المولى احترم هذه 70%، بينما الأصل العملي لم يكن قائم على أساس قوة الاحتمال، بل إما على أساس أهمية الاحتمال محضا كما في أصل الطهارة مثلا أو الإباحة، أو على أساس أهمية الاحتمال والمحتمل معا كما هو الذي يعبر عنه بالأصل العملي المحرز، وهو غير الأصل العملي ذكره المحرز ذكره المحقق النائين. هذا مشترك لفظي. الأصل العملي المحرز عند السيد الشهيد الصدر هو الذي يقوم على أساس أهمية الاحتمال والمحتمل معا كما هو الحال في إيش في قاعدة الفراغ مثلا، هذا المعنى سيأتي ذكره إن شاء الله بعدين. بلي تقصد الأمارة؟ الأمارة؟ الأصل العملي له الأمارة؟ بلي إيه صحيح، كاشف للواقع لكن ليس كشفا محترما، يعني كشف أبو 30% اللي يعبر عنه مثلا بعض العلماء يعبر عنه أنه فيه رائحة الكاشفية. سيد الباقر السيستاني يقول يسميه به شحنة تصديقية.
شنو الفرق بينه وبين
خبر شنو الثقة؟ محقق النائني؟ المحقق النائني، خلنا نعتبر بين السيد الخوي مو محقق النائني، السيد الخوي يقول خبر الثقة الاستصحاب فيه كاشفية، والشارع جعل هذه الكاشفية إيش؟ علم، فهو حال حال خبر الثقة. المحقق النائني يقول الاستصحاب فيه كاشفية جيد، ولكن إحنا راح ألغي الكاشفية أجعل علم، لكن علم على المستوى إيش؟ العملي، يعني اعمل عمل المتيقنين، اعمل عمل المتيقنين، عبر عنه باليقين العملي، اليقين العملي مو اليقين الطريقي كأنه. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يعتبر أصل عملي للاستصحاب، أصل عملي، وما يحترم حتى أنه ما يقر بوجود كاشفية له بالنسبة للاستصحاب يعني بخصوص. جيد، بالنسبة إلى قاعدة الفراغ اللي بيها احتمال وإيش ومحتمل، يقول هذا الاحتمال ليس بالدرجة التي يحترمها المولى محضاً، بل هي مع معونة أهمية المحتمل يسميه أصل عملي إيش محرز، هذا المعنى. بالمناسبة سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه للتذكير، من بداية هذا المجلد إلى بحث الاستصحاب اللي بعدين إن شاء الله يجي، كله يعتبر الاستصحاب من الأصول العملية إيش المحرزة، لأن فيه أهم احتمال معين، هم فيه أهمية مثلا خلينا نقول محتمل، يعتبر من الأصول العملية المحرزة، ويقسم الأصول العملية والأمارات على هذا الأساس. قال يقول إنه إما أهمية احتمال عندنا، أو أهمية محتمل محضا، أو أهمية احتمال ومحتمل معا. من يوصل الاستصحاب هذا كل البحث يتغير، راح يضيف رابع إن شاء الله، ما نستعجل على ما نذكره، راح يضيف رابع ويجعل الاستصحاب للرابع مو لهذه الثلاثة، لا أنه الاستصحاب ينتمي إلى قوة الاحتمال محضا، ولا للمحتمل محضا، ولا لهما معا، بل يذهب إلى فد رأي رابع يعني لم يوافقه ربما أحد على هذا الرأي من هذه الجهة. هذا كله راح البحث يتغير، اللي كان عنده تقسيم ثلاثي اللي راح يجينا بعد كم يوم، التقسيم الثلاثي اللي هو أهمية احتمال وأهمية محتمل وأهميتهما معا، هذا راح يضاف له، هذا التقسيم يضاف له قسم رابع في بحث الاستصحاب، وكان الأولى من المصنف أن يضيفه من أول الكتاب، يعني مو عندما يصل الإنسان للاستصحاب ويستشكل يقول الاستصحاب لا أنه ينتمي إلى أهمية الاحتمال ولا إلى أهمية المحتمل ولا لهما معا، لعد الاستصحاب إيش؟ لا هو أمارة لا هو أصل عمل، هذا غير معقول. فيضيف فتشق رابع يبرر به الإصحاب ويجعله من الأصول العملية. هذا المعنى. يقول ما حققناه من يعني في الجزء الأول من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية. إذا كان عندنا وقائع عشرة، أنه في الواقعة الأولى أشك في الطهارة والنجاسة، جيد، بكر يشك في الطهارة والنجاسة، خالد يشك في الطهارة والنجاسة، عند المولى الملاك الطهارة أهم من ملاك النجاسة، حتى لو كانت إصابة الطهارة تبتوب بنسبة قليلة، فالمدار على أساس أهمية الملاك لا على أساس أنه كثرة الإصابة إلى الواقع. هذا المعنى. ولهذا قال عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي للملاك الأهم، في ملاك في مقام الحفظ التشريعي للملاك الأهم. هذا المعنى. هذا يذكرني دائما بقضية قوامية الرجال على النساء، لأنه لو قال لأن المنطق العقلائي مثلا شي يقول، يقول القوامية للأكثر، سأحيانا أنه تكون النساء أكثر من الرجال، جيد، فمن جهة القرآن يقول القوامية مثلا للرجال على النساء، لو قال بأنه للأكثر هذا راح يصير في الواقع أنه في أماكن الغموض والرمادية كمن يدعي بأنه الأكثر، تبعتم؟ الملاك الأهم ما هو؟ أن يكون مثلا، خلينا نعبر عنه أنه يكون الرجال مثلا الأول، مثلا أنه الأهم ملاكا. فالشارع يعلم بأنه بعض النساء أكثر من الرجال، أنه قطعان ما هذا ما فيها إشكالية من الناحية التجريبية وكذا واضح، لكنه حتى تخلص من هذه المشاكل جعل القوامية إلما للرجال من هذه الجهة، لا بد أنه من حال تعطي الضابط معين بلحاظ النوع كأنه. بينما لوحظت في أدلة الحجية الأمارات الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضان، ولوحظت أهمية الاحتمال والمحتمل معا في الأصول العملية المحرزة. وقد عرفنا سابقا أن هذه النقطة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مداريها الالتزامية. يعني إيش؟ يعني أنه إذا كانت قوة الاحتمال هي التي يراعيها المولى، فقوة الاحتمال في خبر الثقة، خبر الثقة عندما أخبر عن شيء بالمد المطابقي وكان لهذا المد المطابقي مد الالتزامي، فقوة الاحتمال الموجودة للمد المطابقي بحدها موجودة في المد الالتزامي. هذا المعنى. 70% هنا 70%، فالشارع يحترم هذه قوة الاحتمال فيهما كأنه معا. هذا ذكره السيد رحمة الله عليه. إذن عند إما أهمية محتمل وإما أهمية احتمال. الآن فقط للتأمل، يعني سؤال بنهاية الدرس للتأمل، هاي الأسئلة للتأمل هاي هي اللي تنفع أحيانا ربما، وأنا أذكرها في الحساب اللي فتحها بعض الأخوة، يعني أذكر هذه الأسئلة أنه تفكرون بها، يعني مو كلها محل تبني يعني، بس أذكرها للإشكالية. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه عند الاحتياط من الأصول العملية كما هو واضح، وليست المحرزة، ما محرزة يعني قائمة على أساس أهمية مثلا إيش المحتمل، على أهمية المحتمل، جيد، فإذا كان قائم على أهمية محتمل، إذا كان عندي نجاسة وطهارة فالاحتياط إيش يقول؟ يقول اعمل كأنها ماذا؟ كأنها نجاسة، اجتنب. بينما في أصالة الطهارة والنجاسة بنى على أصالة الطهارة، الطهارة هي الملاك الأهم، ففي أصل عملي قال بأن أصالة الطهارة هي الملاك الأهم، لأن كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس، نستكشف أنه في عالم الثبوت ملاك الطهارة هو الأهم. بينما في الاحتياط إنما يراعي ماذا؟ يراعي النجاسة، والاحتياط ليس من الأصول العملية المحرزة، الأصول العملية البحتة القائمة على أساس أهمية يعني مراعاة المحتمل الأهم. هسه ما افتهمنا أنه في الاحتياط أنه أهمية المحتمل النجاسة، وفي أصالة الطهارة أهمية المحتمل إيش؟ الطهارة. راح تقول لي بأنه الاحتياط علم إجمالي، أقول لا، السيد قال نراعي أهمية المحتمل محضان، لا يدخل هناك احتمال سواء كان علم إجمالي أو شك بدوي، هذا الاحتمال بحسب ميزان السيد الشهيد، بحسب ميزان السيد الشهيد. واضح الفكرة؟ أن النظر في البراءة وفي الاحتياط فقط إلى أهمية المحتمل، ما ننظر إلى قوته، وإلا صار أصلا عمليا ماذا؟ محرزة، وهو ليس من الأصول العملية المحرزة. أليس هذا تناف في مبنى السيد رحمة الله عليه؟ طبعا هذا محلول على مباني السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، لأن السيد السيستاني عنده أهمية المحتمل في الطهارة، الطهارة ما عندنا في مشكلة، لكن في الاحتياط جيد، المحتمل المدعوم باحتمال ناشئ من العلم الإجمالي. فقال إنه صحيح الطهارة هي أهم، لكن في المقام النجاسة ما دام مدعومة بوجود علم إجمالي في البين بوجود نجاسة، هذا المحتمل المدعوم باحتمال، هذا الاحتمال ناشئ من علم إجمالي، المدعوم بالعلم الإجمالي خلينا نعبر عنه، هذا الدعم هو الذي يعطيه تنجيز. هذا حسب رئيس سيدي سيستاني الله يحفظه، هذا ما يتأتي الإشكال، لأنه ما جعل أهمية المحتمل محضا. هسه كلام السيد المرجع الله يحفظه صحيح، هذا مطلب آخر يعني، بس يبين أنه وفق مبنى السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، إذا كان النظر إلى أهمية المحتمل فهنا تناقض، لأن في أصل الطهارة الطهارة وفي باب الاحتياط النجاسة. والحمد لله رب العالمين. هذا التأمل الله يسلمك. صحيح يلاحظ أهمية المحتمل. لا هو أنا هكذا أقول، الملاكات في عالم الواقع هو مو متعددة، واحدة. فالمولى استعرض الطهارة والنجاسة في عالم الواقع، جيد، فقال يا هو الأهم ملاكا، قال الطهارة أهم ملاكا، فلأنه فالصير قال ما دام الطهارة أهم ملاكا، قال إنه في الشك في الطهارة ولا تبني على إيش، على الطهارة. قلت أقول جيد، في باب الاحتياط قال خلي المولى يعيد نظره، فقال إنه النجاسة، فش قال؟ قال نحتاط. هسه ما افتهمنا يعني مولانا العزيز يعني المولى، تبتوا الطهارة أهم ملاكين أو النجاسة أهم ملاكين؟ النجاسة التي فيها مفسدة والطهارة التي فيها مصلحة باعتبار وضوء وشرب إلى آخره. الطهارة التي فيها مصلحة أهم ملاكين، يعني بعبارة أخرى مصلحة الطهارة أقوى من مفسدة النجاسة أو بالعكس. هذا واحد يكون يتخذ موقف واحد، فمو كل يوم كل يوم هو في شأن، يعني هو في يوم السبت قال إنه والله الطهارة، فأرصاد الطهارة هي الأهم ملاك، الطهارة أهم ملاكن. زين في باب الاحتياط قال خل أعيد النظر، لا ما تعيد النظر، هو أنت مطين ياهم الأهم ملاكن. بلي مو السيد الشهيد راح تقول لي مو اختلاف بالمورد، هاي الشك بدوي، هذا شنو؟ هذا علم إجمالي. السيد الشهيد يقول أهمية المحتمل في الاحتياط قائمة على أساس فقط أهمية المحتمل، ما له علاقة الاحتمال علم مورد علم إجمالي أو مورد شك بدوي، هذا ما إله دخل أصلا. لو قال السيد الشهيد بأنه في باب العلم الإجمالي أكو إحراز واحتمال مثل ما قال السيد المرجع السيستاني، إيه بلي أعلى ما فيه من كلام هذا بالمناسبة، نقول إيه بلي هذا كلام صحيح وإحنا ما نعترض يعني ما في مشكلة. بس هو السيد الشهيد يصرح بأنه إحنا نراعي الاحتياط من أجل عيون الأهم ملاكن، ياهو ياهو الأهم ملاكن في المقام، قال النجاسة. الأهم ملاكن في أصل الطهارة إيش؟ الطهارة. لا تقول لي هذا علم إجمالي وهذا شك بدوي، لأن السيد ما يدخل الاحتمال أصلا، وإنما ينظر إلى واقع المحتمل. السيد المرجع قال له، قال في أصل الطهارة، الطهارة هي أهم ملاكن صحيح، في بالنسبة إلى النجاسة هذه مدعومة بإيش؟ مدعومة باحتمال، هذا مدعومة باحتمال العلم الإجمالي، فهذا أهمية فرضان أنه الطهارة 70% والنجاسة 30%، لكن هاي 30% ما النجاسة مدعومة بعلم إيش؟ إجمالي، هو الذي ينطيها 80% مثلا يعني، فيقويها على إيش؟ على ملاك النجاسة. هسه هذا هو بكلام في الحقيقة، لكنه هذا هو رئيس المرجع حفظه الله تعالى، ما يتأتى عليه الإشكال، أما على مسلك السيد الشهيد يتأتى الإشكال. بله
السيد الشهيد يعني مبناه ما مبني على أنه طهارة بما هي طهارة مغاله يتقدم، لا هاي بعد تختلف باختلاف الموارد.
هو أنا أسأل هذا السؤال في باب العلم الإجمالي،
هو يقول مثلا الطهارة في مورد أليف مثلا إذا كان أقوى ملاكا،
لا ما يصير هذا، لا مو يصير رئيس الشهيد. رئيس الشهيد الم...